مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيد بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 36 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولا زلنا مع آيات الصيام وأحكام هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بينا أحكام هذه الآيات الكريمة. لازلنا في الآية الثانية مباشرة بعد أن بين الحق تبارك وتعالى حكم المريض والمسافر، وقد بينت أقوال أهل العلم في أحكام المريض وفي أحكام المسافر، ثم استثنى الحق تبارك وتعالى من القضاء، أي من قضاء الأيام التي أفطرها المريض والمسافر، استثنى الحق تبارك وتعالى أولئك الذين لا يستطيعون الصيام إلا بمشقة وحرج شديدين، فقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى وعلى الذين يطيقونه، لأن كثيرا من الناس يفهم هذه اللفظة على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير أصول لغة العرب. وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين يقدرون عليه ويتحملونه لكن بمشقة وتعب. وعلى الذين يطيقونه، أي لا يقدرون على الصيام إلا بمشقة وتعب، لأن الطاقة في لغة العرب اسم للقدرة على فعل الشيء بشدة ومشقة، لأن الطاقة اسم للقدرة على فعل الشيء ولكن بشدة ومشقة. أما الوسع، الوسع اسم لفعل الشيء ولكن بسهولة ويسر، عكس الطاقة. يبقى الطاقة هي اسم على فعل الشيء ولكن بمشقة وشدة، أما الوسع اسم للقدرة على فعل الشيء ولكن بسهولة ويسر. يبقى وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين يستطيعون الصوم ولكن بشدة ومشقة وحرج. يقول الراغب في مفرداته: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق الذي يحيط بالشيء، وذلك تشبيه للطوق الذي يحيط بالشيء. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا نستطيع تحمله إلا بمشقة شديدة وحرج بالغ وشدة بالغة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والعرب لا تقول فلان أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته على فعل هذا الشيء في منتهى الضعف، بحيث يتحمل فعل هذا الشيء بمشقة بالغة. أرجو أن تكون هذه اللفظة قد اتضح معناها، لأن كثيرا من الناس يفهمها على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير مراد اللغة وأهلها. في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: ليست منسوخة، لأن بعض أهل العلم قال بأنها آية منسوخة بالآيات التي ستأتي بعدها. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي للشيخ الكبير، للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي وعلى الذين لا يقدرون على الصوم أو يقدرون عليه ولكن بمشقة وحرج شديدين، فلهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وهذا حكم في غاية الرحمة وفي غاية التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا فضل الله على هذه الأمة. وفي رواية أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كانت، أي هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحامل والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعما عن كل يوم مسكينا. هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعدها يقول الحق تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. التطوع هو السعي في فعل الطاعات وعمل الخيرات دون إكراه، باختيار ومحبة. التطوع غير الفريضة، فالفريضة إلزام للمكلفين وحتم واجب لازم عليهم أن يؤدوه، أما التطوع فهو السعي لفعل الطاعة ولعمل الخير، لكن باختيار المكلف، باختيار العبد، من غير إجبار له أو إلزام له أو إكراه له على فعل ذلك الشيء. فمن تطوع خيرا فهو خير له، والمعنى فمن تطوع خيرا أي زاد على القدر المفروض في الفدية، أي زاد على القدر المفروض في الفدية، أو أطعم أكثر من مسكين، أو أطعم أكثر من مسكين، أو جمع بين الإطعام والصيام فهو خير له. فمن تطوع خيرا أخرج أكثر من الفدية المفروضة عليه، أطعم عددا أكبر من عدد المساكين الذي يجب عليه أن يطعمهم، أو جمع بين الإطعام بين إخراج الفدية وبين الصيام، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم بين الحق تبارك وتعالى أنه جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولذا يحث المكلفين من أهل الإيمان على ما هو أعظم أجرا وعلى ما هو أعظم ثوابا وفضلا، ألا وهو الصيام، فهو أفضل من كل شيء. لذا قال تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها المكلفون، يا أيها المؤمنون المطيقون للصوم القادرون عليه، اعلموا جميعا على اختلاف حالاتكم، اعلموا إن كنتم أصحاء أو إن كنتم مرضى أو إن كنتم على سفر أو إن كنتم ممن استثنى الحق تبارك وتعالى، اعلموا جميعا أن الصوم خير لكم عن كل ما سواه. هذا إن كنتم تعلمون فوائد الصوم في الدنيا، وإن كنتم تعلمون أجره وفضله بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بعمل، مرني يعني امرني بعمل، مرني بعمل. وفي رواية أحمد قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، لا عدل له. والعدل هو المثل والنظير، العدل بكسر العين هو المثل والنظير. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له ولا نظير له. ولما لا يا إخواني ويا أخواتي؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف هنا بمعنى العام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. فكيف لو صمت رمضان، شهر رمضان كله، ثم كيف لو صمت رمضانات كثيرة عديدة بتوفيق الله لك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكيف لو زدت على صيام الفريضة صيام النوافل بحسب ما يسر الله لك وأعانك سبحانه وتعالى. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له ولا نظير له. ولذا قلت اختص الله الصوم فجعله له من بين سائر الأعمال، والأعمال كلها له سبحانه وتعالى. فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام سر لا يطلع عليه إلا الله. فقد يظهر الصائم وهو مفطر أنه صائم، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وقد يختفي عن أعين الخلق ويأكل ويشرب ويأتي امرأته في الحلال بين يديه، إلا أن الله حرم عليه ذلك في نهار رمضان. فقد يفعل ذلك وهو مظهر للناس أنه صائم. فهذا هو السر الذي من أجله جعل الله تبارك وتعالى الصوم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم مدح الحق تبارك وتعالى شهر رمضان وبين مكانته من بين سائر الشهور، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآيات: شهر رمضان يبين الحق تبارك وتعالى مكانة هذا الشهر العظيم، والشهر جزء من 12 جزءا من تقسيم السنة القمرية. الشهر جزء من 12 شهرا من تقسيم السنة. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وسمي الشهر بهذا الاسم لشهرته، ورمضان علم على الشهر 9 من هذه الأشهر القمرية. رمضان علم على الشهر 9 من الأشهر القمرية المفتتحة بشهر الله المحرم والمختتمة بشهر ذي الحجة، لأنهم كانوا يختمون عامهم بانقضاء الحج في نهاية شهر ذي الحجة. يبقى رمضان علم على الشهر 9 من الأشهر العربية القمرية المفتتحة بشهر الله المحرم والمختتمة بشهر ذي الحجة، لأن نهاية العام عندهم كانت بانقضاء الحج. ورمضان ممنوع من الصرف كما هو معلوم لأهل اللغة، ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وهو علم على شهر الصوم، وهو مشتق من الرمضاء. خلي بال حضرتك، وهو مشتق من الرمضاء، والرمضاء هي الحرارة الشديدة. يقال: رمض الصائم يرمض، أي احترق جوفه من شدة العطش. رمضان مشتق من الرمضاء وهي الحرارة. يقال: رمض الصائم يرمض، أي احترق جوفه من شدة العطش. ورمضت الفصال، والفصال هي صغار الإبل، رمضت الفصال أي أحرق الرمضاء أخفافها فبركت من شدة الحر. وقيل سمي رمضان بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب، الله، لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، أي يحرقها بالأعمال الصالحة والتوبة والصيام وقيام الليل وقراءة القرآن والزكاة والصدقة والذكر والاستغفار والخوف من النميمة والخوف من الغيبة والخوف من شهادة الزور والبعد عن كل هذه الأمراض. هذا يحرق الذنوب والمعاصي، لذا سمي رمضان بهذا الاسم الكريم. وقيل لأن القلوب في رمضان تحترق بالموعظة البليغة المؤثرة وتتأثر وتتذكر الآخرة وتقبل على الله جل وعلا، تتذكر الآخرة وتقبل على الله جل وعلا بأثر مواعظ أهل العلم والفضل من العلماء والدعاء. وقيل أيضا رمضان مشتق من الرمض، وهو مطر يأتي قبل الخريف، يأتي قبل الخريف، يطهر الأرض من الغبار، يطهر الأرض من الغبار، كما يطهر الصوم الصائم من الذنوب وأدران العيوب. الله، قيل رمضان مشتق من الرمض، وهو مطر يسقط على الأرض قبل الخريف، يطهر الأرض من الغبار ويحدث لها سكينة وصفاء. كذلك رمضان يطهر الصائم من الذنوب وأدران العيوب. فضل رمضان عظيم وثوابه جسيم، يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقا للذنوب ومطهرا من أدران العيوب كما ذكرت. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة جدا بشهر رمضان، كان إذا أقبل الشهر الفضيل فرح عليه الصلاة والسلام، وقام مذكرا لأصحابه ولأمته من بعدهم بفضيلة هذا الشهر وعظيم مكانته عند الله تبارك وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حديث جميل، حديث صحيح، رواه الإمام النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحظ معي لفظة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. وفي رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وفي لفظ مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. يا له من فضل، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. محروم والله من حرم من رحمة الله في شهر تفتح فيه أبواب الرحمة، ومغبون والله من حرم من جنة الله في شهر تفتح فيه أبواب الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لرحمته وأهلا لجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل رمضان يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. هل وقفت على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الأجر الجسيم لشهر رمضان، شهر فضله الله جل وعلا على شهور العام كله، ففرض صيام نهاره، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيام ليله، وهذا ورب الكعبة من أعظم صور رحمة الله بالأمة الميمونة المرحومة أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أجل وأعظم خصائص هذا الشهر الكريم الفضيل العظيم أن الله تبارك وتعالى قد أودعه ليلة هي خير من 1000 شهر. أرجو ألا نتعامل مع هذه الكلمات والنصوص تعاملا نظريا باهتا. ليلة واحدة خير من 1000 شهر، ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. ثم خفف عنا رسول الله فقال هي ليلة من الليالي الوترية في 10 الأواخر من رمضان. ولما كانت المطالع مختلفة في دول وبلاد المسلمين الآن، فأنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالحرص على الاجتهاد والتعبد في 10 كلها، فربما تكون الليلة وترية هنا وليست هنالك كذلك، وربما تكون هنالك وترية وليست هنا كذلك. فلنجتهد في العبادة والطاعة في الليالي 10 كلها لنفوز ونسعد بهذه الليلة العظيمة التي هي خير من 1000 شهر، والتي يفرق فيها كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما أجل خصائص الشهر وأعظم فضائله وأروع مناقبه أن الله جل وعلا قد اختصه من بين سائر الشهور ففضله عليها كلها، فأنزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعالوا بنا بعد الحج إن شاء الله تعالى لنواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع، لنعيش مع القرآن في شهر القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا لحجاج بيته الحرام أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ومكروه وسوء، وأن يعين المسؤولين هنالك في هذه الديار المقدسة والبقاع المباركة على القيام بواجبهم وعلى القيام بعملهم على الوجه الذي يريده ربهم تبارك وتعالى والذي يحرصون هم عليه كل عام. أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأسأله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير بيان.